بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله في الباب 54، قال: باب لا يرد من سأل بالله. لا يرد من سأل بالله. وذكر فيه حديثا واحدا، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أو تروا أنكم قد كافأتموه. أما هذا الباب فعلاقته بالتوحيد ذكره المؤلف رحمه الله لما فيه من تعظيم الله وإجلاله، هذه العلاقة، هذه المناسبة، مناسبة ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد، لأن هذا الباب فيه تعظيم لله عز وجل وفيه إجلال له سبحانه وتعالى. من سأل بالله لا يرد، لأنه سأل بعظيم، لأنه سأل بعظيم، ومن سأل بعظيم ما يرد، كما في حديث تلك المرأة التي دخل عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: أعوذ بالله منك. هي غلطت في هذا، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كف عنها، مع أنه دخل عليها كف عنها وقال لها: لقد عذت بعظيم. الله أكبر. هي قالت: أعوذ بالله منك. وهذا له سبب، لأنه جاء في بعض الروايات وإن كان فيها شيء أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وعلى وسلم غرنا منها وقلنا لها: قولي هذا الكلام، فهي لم تتفطن لهذا، أنها مكيدة، فلما دخل عليه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قالت له هذه الكلمة. والنساء يعرفن أن النبي إذا قالت له هذه الكلمة فإنه سيكف عنها وأنه سوف يتركها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو أخوف البشر من الله سبحانه وتعالى، هو أتقى الناس وأخشى الناس لله عز وجل. فلما قالت أعوذ بالله منك كف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال لها كلمة فيها تعظيم لله، قال لها: لقد عذت بعظيم. الله أكبر. لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك، كف عنها. ولذلك مريم عليها السلام لما جاءها جبريل وتمثل لها بشرا سويا قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. استعاذت بالله عز وجل وقالت له: إن كنت تقيا فإنك لن تؤذيني وسوف تكف. لأن التقي إذا قيل، إذا ذكر بالله يتذكر، إذا ذكر بالله يتذكر، إذا ذكر الله كما قال الله عن المؤمنين: إذا ذكر الله وجلت قلوبه. تفسير هذه الآية: إذا ذكروا بالله، إذا قيل لأحدهم اتق الله يخاف ويكف، يوجل قلبه، يخاف من الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. فإذا كان القلب معظما لله سبحانه وتعالى فإنه يتذكر. إذا سئل بالله أعطى ما يرد، لأنه يعظم جناب الله سبحانه وتعالى. وإذا استعيذ بالله منه فإنه يكف ولا يقتحم ويتجرأ ويتجاسر على هذه الاستعاذة، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لقد عذت بعظيم. فعلاقة هذا الباب بكتاب التوحيد علاقة وثيقة، لأن التوحيد يا أخواني، التوحيد يملأ القلب تعظيما لله سبحانه وتعالى وإجلالا له وتعلقا به وإخلاصا له سبحانه وتعالى. هذا التوحيد. لذلك الموحد إذا ذكر بالله يتذكر. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سأل بالله فأعطوه، لأنه سأل بعظيم، سألك بالله. فمن تعظيم الله عز وجل عندك أن تعطيه، لأنه سألك بمولاك وخالقك، سألك برب العالمين سبحانه وتعالى. ما أعظم ما سأل به. فمن تعظيم الله عز وجل أن تعطيه. ومن استعاذ بالله فأعيذوه، التعليل نفسه، لأنه استعاذ بعظيم. ومعنى الاستعاذة أنه طلب اللجوء إلى الله عز وجل، استعاذة الالتجاء، لأن هذا التجأ إلى الله سبحانه وتعالى واحتمى بحماه. فمن ذا الذي يستبيح حمى الله؟ يستبيح حمى الله لأنه استعاذ بالله سبحانه وتعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن دعاكم فأجيبوه، لأن هذا من حق المسلم على المسلم، وإذا دعاك فأجبه. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، أيضا هذا من حق صاحب المعروف أن تكافئه. هذه من الأخلاق الزكية، من الأخلاق الزكية أن يكون الإنسان هكذا، يعظم الله سبحانه وتعالى ويعظم حقوق العباد، حقوق العباد عليه. إذا دعي يجيب، وإذا صنع له معروف يكافئ عليه. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. طيب، أحيانا الإنسان يا أخواني ما يستطيع أن يكافئ. إنسان قدم لك معروفا، قدم لك إحسانا، ينبغي أن تكافئه. والله هذا من الأخلاق. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية ويثيب عليها، ويثيب عليها. أيضا من جهة أخرى، حتى ما تكون في منة عليك، فأنت ترد هذا المعروف. طيب، أحيانا يكون المعروف فوق الطاقة، قدم إليك معروفا فوق الطاقة، ما تستطيع أن تكافئه بها، له يد عليك ما تستطيع أن تكافئه بها، فماذا تصنع؟ ترد له بأفضل. قال عليه الصلاة والسلام: فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له. والله هذا أفضل. وماذا قدم لك؟ المعروف في الغالب يكون شيئا من الدنيا، فأنت تعطيه شيئا من الآخرة، تدعو له، فإنك تدعو له. قال: فادعوا له. وهذا الدعاء يعني ينبغي أن يكون، أن يسمعه هذا الإنسان صاحب المعروف، حتى تطيب نفسه، حتى تطيب نفسه. وكذلك يكون في ظهر الغيب، حتى تظن أنك قد كافأته بدعائك له. لذلك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول حتى تروا، وفي لفظ آخر حتى تروا، تروا يعني حتى تعلموا وتتيقنوا، وحتى تروا أي تظنوا أنكم قد كافأتموه، كافأتموه بدعائكم. قد يقول قائل ماذا أقول له؟ قدم لي معروفا، قدم لي خدمة، بلغة الناس اليوم قدم لي خدمة، ماذا أقول له؟ هذا جاء في حديث آخر روى الترمذي والنسائي وابن حبان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما مرفوعا: من صنع إليكم معروفا من صنع إليكم معروفا فقال الفاعل جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. إذا قال جزاك الله خيرا يقول النبي أبلغ في الثناء. يعني هذه الكلمة ينبغي أن تكون على لسانك ولو قدم لك أقل الأشياء، فإنه قد صنع إليك معروفا، فإنك تقول جزاك الله خيرا. وينبغي أن لا يستهين بها صاحب المعروف هذه الكلمة. أي نعم، لا تستهين بها، لأنه طلب من الله سبحانه وتعالى أن يثيبك وأن يجزيك، وقال خيرا ولم يقيد، هنا نكرة. لذلك ما ينبغي أن يقيدها الإنسان. بعض الناس الآن يقول جزاك الله ألف خير، طب ليه ألف هذه؟ لماذا هذا القيد؟ قل خيرا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، لأن كلمة خيرا هذه بلا حدود، جزاك الله خيرا بدون مقيد، بدون قيد. والله سبحانه وتعالى يعطي بغير حساب، يعطي بغير حساب سبحانه وتعالى. فأنت قل جزاك الله خيرا وتدعو الحمد لله الذي جعل لنا فرجا ومخرجا، وجعل لنا فسحة، وجعل لنا سعة. إن أحيانا فعلا يعني توافق شخصا أحيانا يقدم لك معروفا وليس في يدك شيء، فحينئذ تثني عليه وتدعو له، تدعو له. فهذا قد يكون أطيب في قلبه وخاطره من أي شيء آخر، وهذا أيضا يشجعه على صنع المعروف، أليس كذلك؟ هذا يشجعه، لأنه إذا صنع معروفا فدعوت له وأثنيت عليه وقلت له جزاك الله خيرا، فإن هذا يشجعه أن يصنع المعروف مع شخص آخر. أما إذا، وهذا مما يقطع المعروف بين الناس، أن يصنع الإنسان معروفا بشخص ثم يجد موضع الإحسان، يعني هذا الإحسان الذي قدمه يرد بإساءة، يرد بإساءة، فقد فإن هذا ربما يجعله لا يخدم أحد، لا سيما إذا كان من العوام. لذلك من الأمثلة السائرة عند العرب وليست من الدين في شيء، وإنما مثال عربي فيه نظر، يقولون اتقي شر من أحسنت إليه، هذا مو صحيح، لأن الغالب أن الذي تحسن إليه ماذا؟ يحسن إليك، ليس كذلك؟ الغالب أن الذي تحسن إليه يحسن إليك ويحفظ لك المعروف. لكن طبعا في نفوس يعني خبيثة، مهما أعطيتها ومهما ما في فائدة، سبحان الله. هؤلاء البشر فيهم نوعيات غريبة، يعني الواحد منهم في أحيانا كالأرض السبخة، مهما صابت عليها من الماء العذب فإنها لا تحلى أبدا، يبقى مالحا، يبقى سبخة. إن الإنسان مخلوق من التراب، التراب يختلف، والله المستعان. لذلك يقول معاوية بن أبي سفيان، يقول كلمة يعني جميلة في هذا الباب، وقد قالها شاعر ما أدري هل قبله أو بعده، يقول كل العداوات، الشاعر يقول سوف أذكر كلمة معاوية، كل العداوات قد ترجى إزالتها إلا عداوة من عداك عن حسدي. يقول معاوية، يقول أستطيع أن أرضي كل أحد، يعني كلمة بهذا المعنى، قال إني أستطيع أو أقدر أن أرضي كل أحد إلا الحاسد. إلا الحاسد، طيب لماذا ما يرضيه؟ يقول إلا الحاسد فإنه لا يرضيه إلا أن تزول النعمة عني. أنا يقول أرضي كل أحد، أستطيع أن أرضي كل الناس من الجيران ومن الأقارب ومن الإخوان، أرضيهم. معاوية خليفة وعنده المال، أستطيع أن يرضي هذا بمال، يرضي هذا بكلمة، يرضي هذا بصلة، يرضي هذا بهدية. لكن الحاسد ما يقول ما أقدر أرضيه مهما أعطيته ومهما أحسنت لي ما أرضيه، لأن الحاسد يقول ما يرضيه إلا زوال النعمة، أعوذ بالله، نسأل السلامة والعافية. لذلك هناك نوعيات منها من البشر ينبغي أن نلتفت لها، نسأل الله السلامة والعافية، يعني نحاول أن لا نقطع المعروف وأن نشجع عليه، إذا صنع إلينا شخص معروفا نكافئه وندعو له، وهكذا حتى يكثر الخير في الناس ويكثر صنع المعروف. لأن بعض الناس عنده شؤم عجيب، إذا صنع معروفا فوجد بدل الإحسان إساءة، ماذا يفعل؟ يقطع المعروف ولا يحسن لأحد. لماذا؟ يعني يقول أنا أحسنت وفعلت، ما وجدنا مكافأة ولم نجد خيرا، لأنه هو يعني وافق نوعية من هذه النوعيات. الله المستعان. على كل حال، الإنسان يا إخواني قبل ذلك كله أن يفعل المعروف ابتغاء الأجر ممن؟ من الله سبحانه وتعالى، كما قال المؤمنون إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور، إنما نطعمكم لوجه الله، إنسان يعمل الخير لوجه الله سبحانه وتعالى، والله المستعان. يقول عليه الصلاة والسلام فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتم، رواه أبو داود النسائي بسند صحيح. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب فيه مسائل: الأولى إعادة من استعاذ بالله، الثانية إعطاء من سأل بالله، هاتان المسألتان هما الشاهد في الحديث، هما الشاهد في الحديث، لأن هاتين المسألتين لهما علاقة بالتوحيد كما تقدم. يقول الثالثة إجابة الدعوة، الرابع المكافأة على الصنيع، الصنيع يعني المعروف أو البر، الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لا يقدر إلا عليه. ينبغي أن تكون هذه المسألة، يعني هذه المسألة تدخل تحت القاعدة الشرعية الكبيرة جدا الواسعة، وهي قاعدة رفع الحرج. قاعدة رفع الحرج هذه عظيمة جدا يا أخواني، ينبغي والله لو نجلس شهرا ندرسها ونتفقه فيها، لأن الدين قائم على هذه القاعدة، على قاعدة رفع الحرج. ولو أنك تتأمل أيها الفقيه في مسائل الشرع في جميع الأبواب لرأيت هذه القاعدة تظهر وتلوح لك في كل باب، هي قاعدة رفع الحرج. هناك رسالة كتبها بعض الباحثين، رسالة دكتوراه في مجلد كبير في هذه القاعدة، في قاعدة رفع الحرج، وكتب غيره من المؤلفين. وهذه القاعدة لو تتبعت تماما، تتبعها باحث تتبعا قويا، لخرجت في مجلدات، قاعدة عظيمة. فهذا المسألة تدخل في هذه القاعدة، في قاعدة رفع الحرج، لأن الشارع رفع الحرج عن المكلف، أمره بأن يكافئ على المعروف، أمره أن يكافئ على المعروف. طيب، ليس كل أحد يستطيع ذلك، في حرج، فرفع الحرج عنه بأن قال: فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. هذا من باب رفع الحرج، والحمد لله. السادسة قوله: حتى تروا أنكم قد كافأتموه، يعني الإنسان ما ينبغي عليه أن يقصر في الدعاء حتى تروا. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فادعوا له فقط، لا، وإنما ألمح إلى مسألة لها علاقة بالأخلاق ولها علاقة كذلك بالوفاء، بالوفاء، والوفاء من الأخلاق، من الخلق الحسن أن يكون الإنسان وفيا، أن لا يكون الإنسان جاحدا، أن يكون وفيا. من الوفاء أنك تدعو لهذا الإنسان حتى ترى أنك قد كافأته على صنيعته وعلى معروفه، حتى تروا أو تروا أنكم كافأتم. إذن هذا من حسن الخلق، إنسان قدم لك معروفا عظيما فتدعو له بكلمة واحدة، ما ترى أنت في نفسك ما ترى أنك قد كافأته بهذا، وإنما تظل تدعو له حتى ترى أنك بدعائك له هذا قد كافأته تماما على صنيعته، والحمد لله. ثم قال المؤلف رحمه الله في اللفظ 55: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. هذا الباب هو مكمل للباب الذي قبله، كما ذكر ذلك الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في القول السديد، قال: إن هذا الباب مكمل للباب الذي قبله، لأن الباب الذي قبله يقول: لا يرد من سأل بالله، من سأل بالله لا يرد. وهنا قال: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. فالعلاقة بين البابين وثيقة، وهما يعني مسألة واحدة، باب واحد. لذلك النووي رحمه الله، النووي في رياض الصالحين، كذلك أيضا سلك المسلك الذي سلكه الشيخ بن سعدي، لأن الشيخ بن سعدي لما شرح في كتابه القول السديد جعل شرح البابين في موضع واحد، كذلك النووي في رياض الصالحين جمع بين الحديثين في تبويب واحد، فقال: باب كراهية أن يسأل، أن يسأل الإنسان بوجه الله غير الجنة، وكراهة منع من سأل بالله تعالى تشفع به. إذن من سأل بالله لا يرد، ولكن أيضا لا يسأل بوجه الله الأشياء يعني الرخيصة أو التافهة التي تكون من أمر الدنيا، وإنما يسأل بوجه الله الجنة. وهنا قوله: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، هل المقصود هنا يعني الجنة فقط؟ لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، يعني ما يجوز لك أن تقول: اللهم إني أسألك بوجهك العظيم، شيء آخر غير الجنة، إلا الجنة فقط؟ أم المقصود أن لا يسأل بوجه الله المخلوق، يعني المخلوق لا يسأل شيئا من أمر الدنيا أو من الأمور التي يملكه هو، لا يسأل بوجه الله، لأن وجه الله عظيم، ما تسأل به شيئا من الدنيا، وإنما تسأل به شيئا من أمور الآخرة، وهذا هو الظاهر. لذلك يقول الشارح رحمه الله: والظاهر أن المراد لا يسأل بوجه الله إلا الجنة أو ما هو وسيلة إليها، كالاستعاذة بوجه الله من غضبه ومن النار ونحو ذلك، مما هو وارد في أدعيته وتعوذاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني يجوز للإنسان يقول: اللهم إني أسألك بوجهك العظيم أن تدخلني الجنة، أسألك بوجهك العظيم أن تعيذني من النار، أسألك بوجهك العظيم أن ترحمني وأن تغفر لي وإلى آخره. يعني يسأل بوجه الله الأمور العظام التي لا يملكها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. أما أن تأتي إلى الآدميين فتسألهم بوجه الله، هذا لا شك فيه ما فيه، ما ينبغي، هذا شيء يقدح فيما في توحيد العبد. أن تسأل بوجه الله العظيم سبحانه وتعالى شيئا من أمر الدنيا وتسأل هذا المخلوق، لا، وإنما وجه الله عظيم، لذلك لا يسأل به إلا شيء عظيم. وجه الله عظيم سبحانه وتعالى، فلا تسأل به أيها العبد إلا شيئا عظيما، وهو الجنة وما كان كذلك. أما تسأل بوجه الله العظيم سبحانه وتعالى شيئا من أمر الدنيا أو مخلوقا، أبدا، هذا ما يصدر من مؤمن. لذلك قال عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. قال الشيخ: فيه مسائل، الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. وما غاية المطالب؟ الجنة. الثاني إثبات صفة الوجه، إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، هذا عقيدة أهل السنة والجماعة. إذن في كلا البابين تعظيم لله سبحانه وتعالى، تعظيم وتوحيد. في الباب الأول من تعظيم الله عز وجل وإجلاله أنك لا ترد شخصا سألك بالله، لأنك تعظم الله. ومن تعظيم الله عز وجل أن تعظم السؤال به، فلا ترد من سألك بالله عز وجل. وفي الباب الثاني من تعظيم وجه الله سبحانه وتعالى أنك لا تسأل بوجه الله عز وجل شيئا حقيرا، ولا تسأل كذلك به مخلوقا، لا تسأل به مخلوقا، وإنما تسأل بوجه الله عز وجل، تسأل به غاية المطالب وهي الجنة. وهنا قول المؤلف رحمه الله: غاية المطالب، أي من حيث الجملة، من حيث الجملة، الجنة غاية المطالب من حيث الجملة، ولكن من حيث التفصيل غاية المطالب ما هو؟ أي نعم، هذا هو. وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، هذه غاية المطالب من حيث التفصيل. ولكن الجنة، لأن رؤية الله سبحانه وتعالى والتلذذ بالنظر إلى وجهه الكريم هو من نعيم الجنة، بل هو أعلى نعيم في الجنة، فهذا اندرج في هذا. فالجنة غاية المطالب من حيث الجملة، ولكن من حيث التفصيل غاية المطالب النظر، سؤال الله سبحانه وتعالى، سؤال الله عز وجل النظر إلى وجهه الكريم. هنا وقف مع هذا الحديث، لأن هذا الحديث في إسناده ضعف. الحديث رواه أبو داود في المجلد الثاني صفحة 309 في كتاب الزكاة في باب كراهية المسألة بوجه الله تعالى. يعني العلماء تأمل كيف ترجموا في باب الزكاة، باب المسألة، إن الزكاة تكون فيها مسألة السؤال، سؤال المال، سؤال الزكاة. فالعلماء رأوا من المناسب أن يذكرها، يعني الإنسان إذا ذهب يسأل الزكاة، يسأل الزكاة سؤالا عاديا إذا كان محتاجا وكان من أهل الزكاة، أما أن يسأل بوجه الله لا. لذلك أبو داود رحمه الله ذكر هذا الحديث في كتاب الزكاة باب كراهية المسألة بوجه الله تعالى. فالمسألة هي محرمة في الأصل، لا تسأل الناس شيئا، هكذا أوصانا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، المسألة لا تجوز، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تزال المسألة بأحدكم. المسألة يعني سؤال المال، ما المسألة العلم، المسألة بلغة العصر الآن عند الناس الشحدة، يذهب يسأل يشحد، أعطني أعطني أعطني، وإذا سمع أنه في واحد وزع الزكاة ذهب، ما يسميه العوام بحق الله، يذهب يروح يسأل، وربما طاف في البلد وذهب إلى مكة وذهب إلى جدة وذهب إلى المدينة، لأنه في تجار وفي أثرياء في جدة في المدينة كذا يوزعون زكوات، فهو يذهب يسافر يذهب يجمع. هذه المسألة لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، اللحم كله راح. لماذا؟ لأنه ما في لحمه ذهب في الدنيا من كثرة السؤال، كثرة السؤال والذهاب إلى الأثرياء وأهل الزكوات يسألهم ويطلبهم وهو ليس من أهل الزكاة، ومن أخذ الزكاة وهو ليس من أهلها فإنه يأكلها سحتا والعياذ بالله، نسأل الله العافية. فالعلماء هنا يعقدون بابا في مسألة السؤال، السؤال لا يجوز ولكن أحيانا يجوز عند الحاجة، إذا كان من أهل الزكاة وهو محتاج إلى آخره ممكن يجوز له السؤال، ولكن إذا سأل لا يسأل بوجه الله، لأن وجه الله عظيم لا يسأل به إلا شيء عظيم، الجنة وما كان في مستواها. قلت رواه أبو داود من طريق سليمان ابن معاذ التميمي قال حدثنا محمد بن منكدر عن جابر رضي الله عنه مرفوعا. إذن هذا إسناده. قال الشيخ الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في تعليقه على المشكات رقم 1944 قال رحمة الله عليه إسناده ضعيف، وفي الاستدلال بهذا الحديث على عدم الجواز نظر من وجوه: الأول أنه ضعيف لا يصح إسناده، أنه ضعيف لا يصح إسناده، فإن فيه سليمان ابن قرم ابن معاذ وقد تفرد به كما قال ابن عدي في الكامل ثم الذهبي، وهو ضعيف لسوء حفظه فلا يحتج به، ولذلك لما أورد السيوطي هذا الحديث من رواية أبي داود والضياء في المختارة تعقبه المحقق عبد الرؤوف المناوي بقوله قال في المهذب فيه سليمان بن معاذ قال ابن معين ليس بشيء، انتهى. ابن معين أحيانا يستعمل هذه العبارة ليس بشيء للراوي إذا كانت أحاديثه قليلة، انتهى. وقال عبد الحق وابن القطان ضعيف، قلت يعني قال الشيخ الألباني وقال الحافظ في التقريب سيء الحفظ. الثاني لو صح الحديث لم يدل على ما ذهب إليه من رأى عدم الجواز، لأن المتبادر منه النهي عن السؤال به تعالى شيئا من حطام الدنيا، أما أن يسأل به الهداية إلى الحق الذي يوصل إلى الجنة يوصل به إلى الجنة فلا يبدو لي أن الحديث يتناوله بالنهي. ويؤيدني في هذا ما قاله الحافظ العراقي وذكر الجنة إنما هو للتنبيه به على الأمور العظام لا للتخصيص، هذا الذي رجحنا وهذا الذي رجحه الشارح حفيد المؤلف الشيخ سليمان، بأن هنا الجنة ليست للتخصيص وإنما التنبيه على أن وجه الله لا يصل به إلا الأمور العظام. والمؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب يظهر أنه يذهب هذا المذهب، فلا يسأل، يقول وذكر الجنة إنما هو، يقول العراقي وذكر الجنة إنما هو للتنبيه به على الأمور العظام لا للتخصيص، فلا يسأل الله بوجهه في الأمور الدنيئة الدنيئة يعني أمور الدنيا بخلاف الأمور العظام تحصيلا أو دفعا كما يشير إليه استعاذة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم به، نقله المناوي وأقره. الثالث إنما بوب النووي للحديث بالكراهة لا بعدم الجواز، فقال باب كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله غير الجنة، والكراهة عند الشافعية للتنزيه. انتهى كلام الشيخ الألباني رحمه الله. إذن الحديث ضعيف، إسناده ضعيف، لكن هنا قلت ويعتذر للمؤلف، يعتذر للمؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب في إيراده لهذا الحديث ما يلي: ثلاثة أشياء. أولا توثيق الإمام أحمد لسليمان بن معاذ، توثيق الإمام أحمد لسليمان بن معاذ يعني الذي هو علة الحديث، هو علة الحديث بن معاذ، أحمد وثقه. قلت ثانيا سكوت أبي داود عن الحديث، أبو داود أورد الحديث وسكت عنه، وهو القائل الكلمة المشهورة عنه: وما سكت عنه فهو صالح. ثالثا تصحيح الضياء له في المختار، الضياء المقدسي أورده في كتابه المختار، تصحيح الضياء له في المختار وكذا السيوطي. فربما أخذ المؤلف بمجموع هذا وحسن الحديث ثم أورده محتجا به، والله أعلم. ولا شك أن الحديث فيه أدب عظيم وفيه رعاية لجانب التوحيد، فإيراد المؤلف له إيراد حسن، إن فيه تربية، فيه تأديب، وفيه تعظيم لوجه الله سبحانه وتعالى، والله المستعان. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. طيب، هنا سؤال يقول، يعني سؤال مهم، يقول: من سأل بالله فأعطوه، الأمر للوجوب للاستحباب، الظاهر أنه للوجوب. يقول: رجل سألني بالله أن أعطيه، هل لي أن أخذ سلعة من بعض الإخوان وأعطيه سلفة؟ لا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما هو لازم تدين؟ لا، إذا كان عندك شيء وأنت قادر فتعطيه، لأنه سألك بعظيم. أما إذا سألك شيئا حراما أو شيئا فوق الطاقة أو شيء ليس عندك فما يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إذا سألك شيئا حراما ما تعطيه أصلا، ما يجوز تعطيه، ولا يجوز له أن يسأله بهذا شيئا حراما يعني بالله سبحانه. يقول: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. بعض الناس إذا كافأته يعتبرها رشوة، والرجاء التوضيح بين المكافأة والرشوة. لا، الرشوة أن تعطيه، أن تعطيه شيئا، الرشوة أن تعطيه مالا أو هدية من أجل الوصول إلى شيء باطل، الوصول إلى شيء لا يحق لك شرعا ولا يجوز له أن يفعله، فيجعل هذه الهدية أو هذه المكافأة سلما إلى الحرام. واضح؟ سلما إلى الحرام حتى يفعل لك شيئا أنت لست مستحقا له، وهو كذلك لا يجوز أصلا أن يفعله، لأنه مخالف للنظام، مخالف للشرع. أما إذا كانت الهدية أو المكافأة ما فيها إحلال لحرام أو فيها إبطال لحق أو فيها إحقاق لباطل، ما في شيء. إنسان مثلا أخذك مثلا وصلك إلى المدينة، كنت تحتاج أن تذهب إلى المدينة، فأركبك معه في السيارة معززا مكرما وسيارة مكيفة، وكذلك قدم لك مشروبا لين ووصلك عند المسجد النبوي. صنع معروف ولا ما صنع؟ صنعك معروف. إيش تفعل؟ تكافئه، تعطي هدية، إما معك شيء تدعو له دعاء كثيرا حتى ترى أنك قد كافأته. هل هذه رشوة؟ ما هي رشوة، لكن قالوا في وظيفة في البلدية مثلا، طبعا وظيفة واحدة والمتقدمون مئة شخص، أو وظيفة في ما هو لازم بلدية حتى ما يزعم علينا أهل البلدية، وظيفة في دائرة حكومية، وظيفة واحدة والمتقدمون مئة وهي في يد موظف، فأنت تعطيه مثلا مبلغ من المال حتى يحجز لك الوظيفة، إيش رأيكم في هذا؟ المكافأة؟ هذه رشوة، يعني الفرق واضح والحمد لله. الله أعلم.